أعوذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليقات المختصرة على متن مراكز السعود في علم أصول الفقه للعلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم الألوي الشنقيطي رحمه الله تعالى. في المجلس السابق كان الكلام عن مسألتين متعلقتين بعلم أصول الفقه، وهما الترادف والمشترك، وذكرنا أننا سنواصل إن شاء الله اليوم التعليقات على مسائل تعلقها ليس مختصا بعلم الفقه، وإنما له أو لها تعلق أيضا بعلوم اللغة والأدب. من هذه المسائل التي تدرس في علم أصول الفقه كما تدرس أيضا في علوم اللغة العربية والبلاغة العربية مسألتا الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز من المسائل المشتهرة على الألسنة، وهي من المباحث المتداولة في فنون علوم اللغة العربية وعلم أصول الفقه، بل وفي غيرها من الحقيقة عند علماء البيان البلاغيين يقولون هو المعنى المستعمل فيما وضع له اللفظ أصالة، أو اللفظ الثابت استعماله فيما وضع له على الوضع الأول. فيقولون مثلا في كلمة أسد حقيقة في الحيوان المفترس، وفي كلمة الحمار مثلا حقيقة في الحيوان المعروف من ذوات الأربع. والحقيقة عند علماء الأصول هي أيضا على النحو الذي ذكر في تعريف علماء البيان في البلاغة، أي استعمال اللفظ فيما وضع له أصالة. وهي عندهم على أقسام ثلاثة: الحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية. يقسم علماء الأصول الحقيقة إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي ما ذكرت: الشرعية، والحقيقة العرفية، والحقيقة اللغوية. والحقيقة الشرعية هو أن يختص الشرع ببعض الاستعمال على خلاف ما عرف به في اللغة، فمثلا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، لكن الشرع خص هذا اللفظ بعبادة ذات ركوع وسجود وكلمات مختصة، فتكون حقيقة الصلاة بمعناها الشرعي المعروف حقيقة شرعية. فمثلا الصيام في اللغة العربية يطلق ويراد بها مطلق الإمساك، الإمساك المطلق للشيء، سواء الإمساك عن الكلام صيام، الإمساك عن المشي صيام، الإمساك عن الأكل صيام. فالصيام عند علماء اللغة وفي لغة العرب يطلق ويراد بها مطلق الصيام، كما في قولي النابغة خير صيام وخير غير صائمة. ويقصد هنا بغير صائمة صيام أي. ثم جاء الشرع فخص لفظ الصيام بعبادة معروفة التي معناها الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها، فيعد الصيام بهذا المعنى حقيقة شرعية. والحقيقة الثانية الحقيقة العرفية، وهو أن يختص عرف أو الاستعمال العرفي ببعض معاني الكلمة. فمثلا كلمة الدابة في أصلها اللغوي تطلق ويراد بها كل ما يدب على الأرض، إنما الدابة ما يدب دبيبا، فعلى هذا فالدابة يطلق ويراد بها الإنسان، فالدابة يطلق ويراد بها الحيوان ذو الأربع وذو السنتين. لكن الاستعمال العرفي لكلمة الدابة نقل هذا المعنى اللغوي العام لتكون معنى الدابة حيوان ذو أربع أو حيوان معروف، فيكون هذا النقل العرفي تسمى الحقيقة العرفية. فمثلا من الأمثلة على معنى الحقيقة العرفية أن يكون الخبز في بعض البلاد، طبعا الخبز يعني في الأصل معروف أنه على الطعام المعروف، فإذا وجد في بلاد اختص تعريف الخبز ليكون خبز شعير مثلا، فيكون تسمية وفهم الخبز على أنه خبز شعير طريق العرفية، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الحقائق. والنوع الثالث من أنواع الحقائق الحقائق اللغوية، وهو الأعم الحقيقة الأعم، وهي أن تكون اللفظة مستعملة على أصل وضعها اللغوي، كما يقال مثلا في الصلاة فقولك الصلاة بمعنى الدعاء من باب الحقيقة اللغوية، فيقال مثلا في الصيام وبمعنى الإمساك، ومعنى الإمساك في الصيام وعلى الحقيقة اللغوية. وعند البلاغيين يزيدون نوعا آخر من الحقائق فيسمونها الحقيقة العقلية. والحقيقة العقلية عندهم إسناد الفعل لصاحبه في معتقد المتكلم. إذا أنت أسندت فعلا إلى فاعله الحقيقي من حيث اعتقادك أنت المتكلم، يسمون هذا بالحقيقة العقلية، كقول القائل أمطر الله الماء أي أنزل الله الماء، فنسبة نزول الماء إلى الله من حيث أن اعتقاد المسلم هو أن الماء إنما ينزله الله، فيسمونه الحقيقة العقلية. فإذا أنت الآن أسندت الفعل إلى غير فاعله فسيأتي التمثيل على هذا. الذي يعني بدأنا به من جعلناها ذات توطئة حتى تفهم ما سنقرأه من بيان وما ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. قال في ذكري قال منها التي للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل، يعني منها، والآن لم يبين لنا معنى الحقيقة لذلك نحن بيناها، وإنما بدأ بذكر أنواع الحقيقة حتى لم يذكر في كلامه ذكر تعريف للحقيقة. ونحن الآن قد عرفنا الحقيقة، والآن بدأ في ذكر أنواع الحقيقة، وبدأها بالحقيقة الشرعية، معنى قوله منها التي للشرع عزوها، الحقيقة التي تعزى للشرع وتضاف إلى الشرع وتنصب إلى الشرع، وهي الحقيقة الشرعية على ما بينا. قسم الحقيقة الشرعية إلى قسمين، قال مرتجل منها ومنها منتقل. يعني الحقيقة الشرعية اللفظ المستعمل في المعنى الشرعي وفي الاستعمال الشرعي عنده ينقسم إلى قسمين، الحقيقة الشرعية المرتجلة والحقيقة الشرعية المنتقلة. يقصد باللغة المرتجلة اللغة المبتدعة، هي اللغة التي لم يسبق لها وضع ولا استعمال إلا في هذا المحل. فيقصد هنا أنه توجد بعض الأسماء الشرعية ما لا توجد لها استعمال لا في أي عرف قبل ذلك ولا في أي لغة قبل ذلك، وإنما المنشئ لهذا الحقائق هي الشريعة. لكن العلماء ردوا على الناظم هذا التقسيم، إنما هو فقط تقسيم عقلي ليس له وجود في الواقع، لا يوجد اسم شرعي أو حقيقة يسبق لها وجود في اللغة، لذلك هذا التمثيل الأول لا يوجد، لا يوجد حقيقة شرعية مرتجلة. ماذا يوجد؟ إنما يوجد حقيقة شرعية منتقلة. أكثر اللغات التي لها الاستعمال الشرعي منقول من الاستعمال اللغوي، فالصلاة لها حقيقة لغوية، يعني يقيد الشرع هذا الاستعمال بمعنى الشرعي وهكذا. فهذا التقسيم الذي ذكره الناظم إنما يتصور وجود واحد فقط وهي المنتقلة. وبعد هذا ركب المصنف رحمه الله تعالى خلافا أصولي جل. ما هو هذا الخلاف؟ الخلاف هل الحقيقة الشرعية جائزة وهل هي واقعة؟ عندما يصدر الأصوليون لمسألة بإمكانية الجواز الوجائز والودائز يقصد ذلك الجواز العقلي، فمثلا يقولون هل القياس جائز؟ إذا قالوا هل القياس جائز معنى ذلك عندهم هل القياس جائز عقلا، هل العقل يجوز أن يكون هناك شيء فمنه قياس، هذا معناه. وإذا قالوا الآن هل الحقيقة الشرعية جائزة، يعني هل يجوز العقل أن توجد أسماء تخصص الشريعة باستعمال الخاص، العقل يجوز ذلك؟ طبعا كما قلنا إذا صدر المسألة بالاستفهام دليل ماذا؟ خلافيتها. على معنى ذلك أنه يوجد مذهبان، مذهب من يقول إن ذلك جائز عقلا، يجوز، ما في مانع عقلي، عقلي وعقل سوي من الناس لا يمنع أن يوجد، يعني اللفظ الذي جاءت به اللغة ثم جاء الشريعة خاصة للاستعمال. حتى عندنا مثلا تعرف لو قلت أريد أن أدرس الحساب مثلا، الحساب لما تقول أدرس الحساب أصبح يعني مادة أنت خصصتها يعني بقيانها من حيث أنها مادة، لما تعود إلى يعني اللغة من حيث هي قد لا تكون المعنى اللغوي للحساب هو المعنى الاصطلاحي، لذلك أننا نحتاج إلى أن نعرف المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. يعني ما في عقل جيد يمنع جواز وقوع كلمات يخصصها بعض علماء الفن، بعض علماء المصطلح، بعض الأديان بمعاني يعني خاصة. مع ذلك في لن يقال الآن الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية. منهم من يقول لا يجوز عقلا، منهم من يقول جائز عقلا، وطبعا القائلين قالوا لا يجوز عقلا المعتزلة، ومن الذين يقول لا يجوزون عقلا. ثم اختلف القائلون بجواز العقل، القائلون بأن الحقيقة الشرعية يعني يمكن أن توجد كلمة يكون لها في اللغة معنى عاما وفي الشرع معنى خاص. الذين يجوزون ذلك اختلفوا فيما بينهم قالوا وواقع، فهكذا يقولون. منهم من يثبت الجواز العقلي ثم يمنع الوقوع الشرعي، كما في القياس مثلا يقولون في من يقول يجوز عقلا لا شرعا، والعقل هنا يمنع أن يوجد قياس، لكن يمنع ذلك من حيث الوقوع، فكأنه يدعي عدم وجود شيء يسمى اصطلاحا شرعيا. فمن يجوز وجوده العقلي اختلفوا في الوقوع الشرعي. فإذا قلت لهم أليس يوجد في الشريعة الصلاة ولا معنى خاص في اللغة، يقولون لا، يقولون المعنى الصلاة في الشريعة نفس المعنى في اللغة، إنما جاءت الشريعة بزيادة بعض المعاني. لو قلت أليس في اللغة توجد الصيام وتوجد أيضا ماذا معنى آخر للصيام في الشريعة، يقولون لا. إذا هؤلاء يجوزون وقوع الحقيقة في الشريعة، لا يجوزونه عقلا ويمنع الوقوع الشرعي، لكن كما قلنا منعه يكون من باب المكابرة. توجد ألفاظ كثيرة وهي ألفاظ شرعية، الصلاة والصيام والحج. الصلاة فال يعني عبادة ذات وقوع و يعني سجود والفاظ مخصوصة، وكذلك الصيام في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع يعني إمساك مخصوص يعني إمساك الشهوتين البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها. كذلك الحج في اللغة يطلق يقال بها القصد، قصد، لكن في الشريعة يعني القصد معروف، القصد إلى ذلك لا الحرام لأداء يعني عبادة مخصوصة. العمرة في اللغة العربية يطلق يقال بها مطلق الزيارة، لكن العمرة في الشريعة يعني زيارة بيت الله الحرام، وهكذا. إذن القول بالجواز العقلي والوقوع الشرعي هو المنتصر له، ولذلك قال والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع. تقول لها إلى الحقيقة من المأثور في الشريعة، في خلاف في الجواز والوقوع. وبعد هذا هو بما طبعا المفروض أن يقدم هذا الذي نقرأه الآن هو ما يمكن أن يقال هو تعريف وتعريف الحقيقة. وكأن سائلا سأل ما هو ما هي الحقيقة الشرعية، فأجاب الناظم وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا والشرعي، أي الحقيقة الشرعية ما استفيد من جهة الشرع وليس من جهة الوضع. مثلا إذا عندنا كلمة لها معنى يعني حقيقة في يعني الشريعة وحقيقة في يعني اللغة، فالحقيقة الشرعية ما استفيد من جهة الشرع. كيف لو قال قائل أليس كل استعمال كلمة الصلاة مثلا حقيقة في معنى الدعاء وحقيقة أيضا في معنى ما فوق الدعاء وقلاهما حقيقتان شرعيتان؟ فقدر لما يأمر الله تعالى يعني بالصلاة، إن الله يأمر يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فالصلاة هنا حقيقته شرعية، وأيضا توجد في الألفاظ الشرعية استعمال لفظ الصلاة على المعنى اللغوي المشهور، كما في قوله تعالى يعني وصل عليهم، ومعنى صل عليهم هنا أضع لهم. ولعل هذا يعني يعد من باب الأدلة التي تمسك بها من يقول
المنع والوقوع الشرعي، لكن لو تمسك بهذا الدليل في هذا الحين كيف يقول في مثلا العمرة وفي غيرها من الألفاظ، يعني في باب تتمدي لكتب الفقه الاستلاحات كثيرة لها الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي الخاص. لأن يعني الظاهر وهو المنتصر الذي نشره صاحب النظم، وأن الحقيقة الشرعية هو ما استفيد من جهة الوحي وليس من جهة الوضع. يعني إذا تعارض المفهوم الشرعي الخاص مع المفهوم اللغوي العام، إنما يحمل كلام الشريعة على المفهوم الشرعي. أنت تقرأ في كتب الشريعة، في كتب الحديث، في كتب الفقه، كتاب الله، في السنة، وتجد مصطلحات أنت لابد أن ترجع إلى ما فهمه عليها أهل الفقه وأهل الإسلام على أن هذا المعنى الشرعي. لا ترجع مثلا إلى كتب اللغة إلا إذا دل دليل على عدم تفريق معتبر بين الحقيقة ماذا اللغوية والشرعية. وبعد ما ذكر هذا وجاء بمسألة متعلقة فقط بالاستعمال، وأن الشرع كلمة الشرعي قد يطلق ويراد به مطلق المأذون، وهذا مثله سبق أن قرأناه. قال ربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعينين. الذي يقصد هنا بهذا البيت هو أن لفظة الشرعي ليس معنى الشرعي. معنى الشرعي هو ما سبق أن قلناه في الحقيقة الشرعية، أما لفظ كلمة الشرعي قد يوصف بها مطلق المأذون. يقال في أي شيء أذن الشرع في فعله بأنه مشروع، بأنه شرعي، وإن كان واجبا، وإن كان يعني مستحبا، وإن كان جائزا. فتقول مثلا في الصلاة هذه صلاة مشروعة، لا أنت الآن تصف الصلاة مع أنها واجبة تصفها بأنها مشروعة، وتقول مثلا هذا شرب مشروع، كما تقول لمن يعني يشرب بعد صلاة المغرب أيام رمضان، تقول هذا شرب مشروع مستحب، أي جائز مثلا جائز. أو تقول في صلاة العيدين صلاة مشروعة، فقولك صلاة مشروعة هنا معناه ماذا؟ مستحبة أي مسنونة أي مندوبة. وهذا المعنى قوله ربما أطلق في المأذون كالشرب والعشاء والعيدين. طبعا من المتصور أن استعمال علماء الحقيقة يستعملونها في مقابلة ماذا؟ المجاز. يقولون الحقيقة والمجاز، إذا ذكر الحقيقة فهي من باب تصور وجود ما يقال له المجاز. وهو المجاز لغة من الجواز، مكان الجواز، مكان العبور. ممكن أن تسمي الطريق الذي تعبره السيارات لأنها مجاز، لأنها مكان يجوزه ويعبره الشيء. هذا من حيث المعنى اللغوي. طبعا على البناء بأن يعني المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي معروف. أما المعنى الاصطلاحي فسنذكر هنا التعريف الشهير وتعريف البيانيين في المجازة، إنما تدرس عند البيانيين في علم البلاغة عندهم يعني علوم ثلاثة. ومن مباحث البيانيين هو علم هو مبحث المجاز، ويدرسونه في مقابلة الحقيقة. المجاز عندهم إذا قلنا في الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أصالة، فيكون تعريف المجاز عندهم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له حقيقة مع علاقة وقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. لابد نثبته. فكأنه عنده ثلاثة دون الشيء مجال. اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. اللفظ يستعمل على غير الوضع الأول. فلو سأل السائل لماذا تستعملون هذا اللفظ على غير وضعه المعروف؟ يقولون لعلاقة. توجد علاقة بين المعنى الأول والمعنى المنقول إليه. لما أقول جاء أسد مثلا، والأسد حيوان مفترس، فتبادر إليه الأذهان إنما يقول أسد. وإذا خرجت من البيت وإذا ما في أسد، أين الأسد؟ أنا أقصد هذا الغلي الشجاع. لأن أنا الآن استعملت كلمة أسد في لفظ غير ما عرف به الترفع، في غير ما عرف به، وفي غير ما يتبادر له الأذهان. لماذا يستعمل الأسد الثاني؟ أنه يستعمل لعلاقة. ما العلاقة بين المعنى الأول في الأسد والمعنى الثاني في الرجل الذي سميته أسد؟ العلاقة علاقة الشجاعة، لأن الأسدية تقتدي الشجاعة. فلما أجد في هذا الرجل الشجاعة، والشجاعة هي الأصل في الأسد، أنا الآن سميته وذكرته وأطلقت عليه ماذا؟ الأسد. والشرط الثالث عندهم في كون الشيء مجازا مع قرينة، لابد من وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. أنا الآن لما اتصلت بكوني خرجت، قد لا أخرج حتى أفهم أنه يقصد إنسان شجاع أو أسدا الحيوان. لما أقول رأيت أسدا يخطب مثلا، رأيت أسدا يخطب، فكلمة يخطب قرينة صالفة من كوني أردت ماذا؟ الأسد الحيواني المعروف. فهذا هو ما يسميه المجاز. وهذا المثال الذي ذكرته هو تعريف البيانيين للمجاز المفرد. أنا قلت اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مجاز متعلق باللفظ يسمونه بالمجاز المفرد. وعندهم نوع آخر من المجاز يسمونه بالمجاز المركب. والمجاز المركب هو الاستعمال، لاحظوا قلت أولا في المفرد اللفظ، أما في المجاز المركب هو الاستعمال الذي استعمل فيه ما يستعمل له حقيقة، طبعا لعلاقة مع قرينة. لما استعمل مثلا الجملة الخبرية، هي جملة خبرية، وأقصد به ماذا؟ الأمر. هذا عندهم مجاز، لكن أي مجاز؟ مجاز مركب. فمثلا يقال في قوله تعالى والمطلقات متاع، المطلقات يتربصن بأنفسهن. لا أريد آية فيه ليس على المهم الثلاثة. إذا استعمل المعنى الذي يقصد به، أن تأتي بجملة خبرية وأنت تقصد به المعنى ماذا؟ المعنى الإنشائي، أو تطلق الجملة الإنشائية وأنت تريد ماذا؟ المعنى ماذا؟ الخبر. فهذا يسمونه المجاز المركب. والنوع الثالث من أنواع المجاز وهو المجاز العقلي. المجاز العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير صاحبه، أن تسند الفعل إلى غير صاحبه لعلاقة أيضا مع تصرف من لغرف ماذا؟ المعنى العصري. كان تقول بنى الأمير قصرا، وأمير ليس بنعنا، ليس الأمير الذي يأخذ به. يقولك بنى الأمير قصرا، مع أن الباني هو من؟ والبناة معروفون. فأنت الآن تسند البناء إلى غير فاعله، فهذا يسمونه بالمجاز العقلي. والمجاز العقلي والمجاز المركب ليس من تخصصات علم أصول الفكر، وإنما الذي يختص به الأصوليون والمجاز المفرد. المجاز المفرد على هذا يعني التفصيل هل هو متفق على وقوعه؟ هل اتفق الأصوليون وعلماء الأصول والفقه على وجود شيء يسمى مجازا أو يوجد فيه خلاف معتبر؟ طبعا الناظم جرى في هذا النظم مجرى من يقول بالمجاز حقيقة. أنا سبق أن ذكرنا المجاز في مسألة المشرق، وكأنه لا يعير انتباه لمن قال بنفي المجاز. وقبل أن ندخل في الناظم نلخص كلام العلماء في الآن عرفنا المعنى. العلماء اختلفوا في وقوع المجاز، الوقوع يعني العقلي حتى والوقوع الشرعي، وذهب قوم إلى النفي مطلقا، لا يوجد شيء اسمه مجاز في لغة العرب، يقولون لم يعرفه وساطين علماء اللغة من يعني عصر سيبويه وتلاميذه ومن سبقهم ومن جاء بعدهم، لم يعرف عنهم شيء يسمى مجازا. فإن هؤلاء لا يوجد في اللغة العربية شيء اسمه مجازا، ويعزى هذا المذهب إلى أبي إسحاق الطغاييني، وهو المذهب الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونصره بشدة تلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. فهما لا يجوزون بل لا يقيمون وزنا لشيء يسمى بالمجاز في اللغة العربية، ليس في اللغة العربية مجاز. وكل ما تأتون به من الأمثلة عندهم يقولون هل العرب سموه مجازا؟ بس هو أسلوب من أساليب العرب، لأن ما في شيء يسمى مجاز. والمذهب الثاني مذهب من يثبت المجاز في اللغة، يعني هو موجود في اللغة لكن غير موجود في الكتاب والسنة. المجاز موجود عند هؤلاء ليس له وجود في الكتاب والسنة، ويؤذى هذا المذهب إلى الظاهرية، وينسبهم بعضهم خطرا بشكل ابن تيمية. ابن تيمية لم يقل رحمه الله بوجود المجاز أصلا لا في اللغة ولا في الكتاب والسنة، ومن راجع كتابه هو الإيمان يجد هذا. أما القول الثاني هذا ينسب للظاهرية أنه لا يوجد مجاز في الكتاب والسنة. المذهب الثالث مذهب من يقول بجواز بوقوع المجاز في الكتاب بنفي المجاز في الكتاب لكن لم ينفيه عن السنة، يقول بنفي المجاز في الكتاب لكن لا يقول بنفيه في السنة، وينسب هذا لبعض المالكية كابن خويلد المنداري. والمذهب المشهور طبعا المذهب الثاني هذا الذي ينفي المجاز في الكتاب والسنة، يعني في الكتاب والسنة أيضا، هو مذهب نصره أيضا الشيخ الأمين الشرقيطي، بل ألف فيه يعني رسالة معروفة سماه نفي المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وأيضا نصره في هذا الكتاب يعني شرح مراقي الصوت. والمذهب الرابع هو مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين من جميع المذاهب، وهو القول بوجود المجاز، وأن في اللغة العربية مجازا، وأن في القرآن عندهم مجازا، وأن في السنة مجازا. ومن أدلة من أقوى أدلة من نفى المجاز، طبعا عندهم أدلة كثيرة، من هذا قول أنهم قالوا لم يتكلم بالمجاز أساطين علماء اللغة من السابقين، هذا طبعا قد لا يقبل منهم وأدلة متعلقة بالاستلاء. وقالوا أيضا من أدلته وهي من أقوى الأدلة التي اعتمدوا عليها وهو أن المجاز يصح نفيه، وما صح نفيه يصح ورود الكذب عليه، والكذب لا يصح إيراده على الكتاب والسنة. فإذا لا يجوز إثبات المجاز في الكتاب والسنة. من هذا؟ لو قلت لك قد جاء الأسد وأنت لما خرجت لم تر أسدا قد تكذب، لا أنا أقصد هذا الرجل، لأن نفيت ما فهم منك. لأن لو قال واحد مثلا لله يد على قوله، فجاء واحد فقال ليس لله يد، فلما نوزع فأنا أقصد أنه ليس له يدا مثل عيد المخلوقين، لأن ينفي شيء. وإذا قلنا بورود النفي، فقد يأتي واحد يعني يعبث بكتاب الله ويدعي فيه المجاز ويعني ينفي الأخبار الموجودة في كتاب السنة، إذن فهذا من أقوى أدلة من نفى الجواز. ومن يثبته يرد على النافين هذا الاعتراض، فيقول المثبت غير المنفي. لما يقول جاء الأسد وأنت تأتي ولم تر أسدا ظنا منك أني أظن ماذا؟ الحيوان ماذا؟ المعروف. الأسد المثبت الذي في قلبي غير الأسد الذي نفيته، تفهم؟ أنت تظن أنني قصدت الحيوان المفترس وأنا نفيت ذلك، وإنما ماذا؟ أنا قصدت الإنسان الشجاع. إذن فالمثبت غير المنفي. ومن أدلة أو أقوى ما اعترض به المانعون القول بالمجاز هو أن المجاز تكئة اتكى عليها المعطلة والجهمية ونفاق الصفات، حيث يدعون في كل معنى لا يحتمله عقلهم أن هذا على المجاز، فنفوا على هذا يعني الأسماء والصفات. لما ترجعون إلى النونية لابن القيم تجدوا هو يسمي المجاز التعبوت التي تمسك عليها هؤلاء في نفي ماذا؟ الصفات. فهذا الباب من أول الباب هؤلاء يعني قوة والاعتراض. وادعى المثبتون أنكم لو قلتم إن إثبات المجاز يعني طريقة اتكى عليها المعطلة، فكذلك نفي المجاز وإثبات الحقائق في كل شيء طريقة اتكى عليها المشبهة المجسمة نفس الاعتراض. لما يأتي واحد مجسم يقول يد الله فيدعي أنه اليد البشري، صحيح؟ فهو أيضا يعترض عليه بهذا الاعتراض. فهكذا بدأت الحرب العلمية بين العلماء، حتى من المؤلفات التي كما قلنا ألفت في رد المجازيين كتاب ابن القيم رحمة الله عليه السوائق المرسلة على الجهمية والمعطلة، قال يعني معترضون عليه حتى في هذه التسمية مجازا، السوائق المرسلة السوائق الحقيقية ولا المجازية، ويعني اعتمد بعضهم أن تسمى أن ذلك أسلوبا من أساليب العرب. قال إذا أنتم تريدون أن تسموه أسلوبا من أساليب العرب فلا بأس، لكن كلنا اتفقنا على أنني إذا كنت رأيت إنسان رأيت أسدا يخطب أني أحسن لي ماذا؟ الشجاع. لو قلت مثلا هذا حمار لا يصلي مثلا أحسن لي ماذا؟ الإنسان البريد مثلا. وكلنا نعرف أن قوله تعالى رقبة في يعني في الكسرات يقصد الرقبة ذكر البعض وماذا ويرد كل، وهذا من أنواع المجاز يعني العقلي. فالخلاف العلمي بين أهل العلم على المجاز يعني قوي يعني شرره، والملاحظ أن بعض الناس يريد أن يجعل هذا، طبعا المخالفون الناس يريد أن يجعل هذا الخلاف خلافا لفظيا، فيقول كيف يكون خلافا لفظيا وكل يبدي آخر. المجازيون يبدعون النفاذ المجاز يقولون هو مشبه، والنفاذ المجاز يعني المجاز يقولون فيه مثبتي، انتم باثباتكم مجاز فتحتم باب التعطيل. فلو كان الخلاف خلافا لفظيا لما ادى الى هذا يعني التشابه بين العلماء، لكن الطلاب العلمي يبقى ان نعرفوا ان هذا يعني الخلاف طويل ذيله وحتى طويل امده، ليس خلاف اليوم، خلاف قبل شيخ الاسلام ابن تيميه وبعده، وما زال يعني او في اوج مجده في العصر المعاصر لما احتدى الحال بين الاشاعره واهل الحديث. وكما قلنا الناظم جرى مجرى من يثبت مدى المجاز، لذلك كما تلاحظون لم يعرض على ذكر خلاف في وقوعه، فكأنه يعد خلافا غير مدى معتبر، لكن هو خلاف معتبر. لأننا يعني ذكرنا علماء أدلة من علماء الأصول والفقه بل من أعلام الدين قالوا بعدم جوازه، وفي المقابل يوجد من يقول بجوازه والوقوعه، فيبقى الخلاف هكذا إلى قيام الساعة. لكن الذي ينبغي للطالب الذي على سنن عالي الحديث أن يعرف أن باب الباب هو من أقوى الباب الذي دخل بها نفاث الصفات من الجهمية ومن المعتزلة ومن العشائرة ومن الماتريدية، كثيرا ما يبنون كلاء تعطيلهم أو بعض تعطيلاتهم على هذا المبحث الذي يقال مجاز، كل شيء يعني لا يعرفون معداه الحقيقي يقولون هذا مجازا، على غرار ما يقول اللقاني ومن علماء العشائر يقول في جوهراته: وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوج ورم تنزيه. وهذا الإيهام مبني على القول بأنه يخالف الحقيقة، وهذا كذلك يعني ناقش العلماء يعني علماء أهل السنة من أهل الحديث ناقشوا هذه المسألة بقوة ولم يدعوا مجالا للتلطفهم، لكن ما ذلك توجد من علماء أهل السنة بل من أهل الحديث من يثبت المجاز بقوة، بل منهم من يصف من لم يقبله بأنه مكابر كما يفعل يعني الإمام ابن قدامة المقدسي في الروضة، يقول من ينفي المجاز كأنه ينفيه مكابرة يعني يحيله إلى أنه مكابرة، فهذا هكذا تكون هذه المسألة. قال: ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا، أي منه جائز من المجاز ما هو جائز يكون إجماعا عندهم، أنه جائز إجماعا وتعرف فيه خلاف. وما قد منعوا يعني من المجاز ما هو مجاز ممنوع إجماعا وكل واحد عليه أجمع، يعني معنى قوله وكل واحد عليه أجمع يعني الجائز والممنوع، النوع الممنوع أجمع على منعه والنوع الجائز أيضا أجمعوا على جوازه. ثم بعد ذلك ومثل بالمجاز الجائز إجماع عنده، وأنت تعلم أنه لم يجمع بل دعوى منه أنه يجمع، هو المجاز. قال: ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهوره أول أول هذه الأقسام الثلاثة: المجاز الممنوع إجماعا، والجواز الجائز مجموعة الإجماع، والمجاز المختلف في جوازه. ثم بدأ بي المجاز الجائز إجماعا، وتعريفه عنده ما ظهر فيه المحمل، يقصد هنا بالمحمل المعنى، ما ظهر فيه المعنى المنقول إليه، وكذلك ظهر فيه العلاقة. إمام استنى فيه جاء الأسد، فقولك جاء الأسد أو رأيت الأسد يسوق سيارة، فهنا اتضح معنى الأسد في هذا التعبير، أنك تقصد ماذا؟ الإنسان الشجاع. لماذا؟ لأن العلاقة فيها علاقة ظاهرة، والعلاقة لما أقول جاء أسد رأيت أسدا يعني يسوق سيارة، ما العلاقة؟ بين العصب العصبي والعصب المنقول إليه المعنى الشجاعة. فلا بد أن تكون هناك علاقة. يعني لو أنت الآن قلت في رجل يعني جبان هو عصب، ما العلاقة هنا؟ فاستعمال الجواز النبي ظاهر، استعمال وصفك الرجل الجبان بأنه أسد غير ظاهر العلاقة. لما تكون العلاقة ظاهرة فهي عندهم من أنواع المجاز الجائز إجماعا على يعني رعيه. ومن هذا وصف الإنسان البريد بأنه حمار، على من أنواع ماذا المجاز الجائز يكون إجماعا. وكوصفك الرجل الجواد بأنه بحر، على من أنواع ماذا المجاز الجائز إجماعا. فلا بد أن تكون العلاقة ظاهرة. فالعلاقة في يعني وصفك الرجل بالحمار، ما العلاقة؟ هي البلادة. الحمار من يعني من الحيوانات التي وضعت على معنى البلادة. حتى الله ربنا يعني وصف البلداء بالحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ووصفك الإنسان الجواد بأنه بحر، هذا وارد في مستعمل اللغة العربية. فهذا هو النوع الأول. ثم بعد ذلك ذكر النوع الثاني، قال ثانيه ما ليس بالمفيد لمنع الاتقال بالتقليل. يعني أنت النوع الثاني من أنواع المجاز الممنوع بالإجماع، ما لا يكون المعنى مفيدا ولم تكن العلاقة ظاهرة أو متعارفا عليها. فقولك رأيت أسدا وتقصد بذلك إنسانا أبخر. الإنسان الأبخر هو الذي عنده ريح نتنة، ومن أوصاف الأسد أنه له ريح نتنة. لكن في أسلوب العرب عندما يقولون في شخص هو أسد لم يقصدون بذلك صفة ماذا النتن في فمه، فهذا يكون المعنى معقد لأن المتبخات كلها أسد. هل يكون هذا أسد ويفر حتى من يعني البعوضة؟ فتكون أقصد هو أسد في بخور فهمه، لا. فلكل عمل استعمال غير متعهد. أو تكون رأيته أسدا ينام ثم نبحث لماذا تسميه أسدا؟ لأنه ينام والأسد ينام. فلكل هذه العلاقة علاقة غير ظاهرة، ولم تكن يقل العرب يستعملون المجاز على هذا السرع. إذن فاستعمال المجاز على هذا النوع قالوا واجب الطرد صرح، لا يقبل. هذا هو النوع الثاني. والنوع الثالث هو لم يذكره وكأنه ما سرقه أن ذكرناه في باب المشرخ. وبعد هذا ذكر مسألة وهي إذا استحال الحمل على المعنى الحقيقي طبعا يحمل إلى المعنى المجازي. لكن إذا كان لللفظ أكثر من مجازين فلا بد أن يحمل على المجاز الأقرب حتى يفهم. قال تعالى في القرآن وامسحوا برؤوسكم، في آية ماذا؟ آية المائدة، وامسحوا برؤوسكم. مسحوا الرؤوس، ما هو الرؤوس؟ الرأس هي الجلدة المعروفة. هذه الآية يقصد مسح الجلدة المعروفة، فيكون الذي لم يعني يهلك رأسه لا يهلك لا يمسح، واجب أن يكون جميع المؤمنين في كل يوم يعني المحلقين يعني. لا، حمل الرأس هنا على المعنى الحقيقي الذي هو الجلدة يعني غير متعين، لا يمكن. فلا بد أن يحمل على المعنى المجاز. لكن الرأس له أكثر من مجاز واحد. الرأس يطلق ويغل بها الشعر، يطلق الرأس ويغل بماذا؟ الشعر. ويطلق الرأس ويغل به الإمامة. أي المعنيين المجازيين أقرب؟ الشعر. إذن وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. عندما يمتنع الحمل على المعنى الحقيقي يحمل على المعنى المجازي إن لم يكن له إلا معنى مجازي واحد، وإن كان له أكثر من مجازين فيحمل على أقرب المجازين. فقوله تعالى مثلا لا صيام لمن لم يبيت الصوم بالليل، هذا حديث معروف، الحديث الجمهور في إيجاب النية للصوم. وقوله لا صيام، النفي هنا ما هو معنى النفي الحقيقي؟ ما معنى المعنى الحقيقي للنفي؟ لا النفي لو قال ما في قلق نفي الوجود، يعني المعنى الحقيقي للنفي نفي الوجود. لكن إذا نحن الآن وجدنا واحدا يصلي يصوم دار صائما، هل يقول له أنت ليس صيامك يعني مضبوط وأصلا الصوم موجود؟ إذا يذهب إلى المعنى المجازي لو كان له معنى مجازا مجازيا واحدا. لكن لما نرجع إلى معاني النفي تجد لو كان معاني ثلاثة معاني، يقول ابن عثيمين في المنظومة النفي للوجود ثم الصحة ثم الفساد فرع ينا أو غتبة. لأن فلما تعذر حمل معنى النفي هنا على نفي الوجود إلى لأقرب معنى مجاز، لأن نمشي لا نفي الصحة تفهمون؟ وإذا تعذر أيضا الحمل على نفي ماذا؟ الصحة، لأن نمشي إلى نفي الفساد. أما تبدأ بالحمل على نفي الوجود دير يعني ممكن، كذلك يقول في دير هذا كقوله في سورة لا اعتكاف إلا في الفساد ثلاثة، أو في الحديث على القول بأنه حديث ضعيف، حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ضعيف حديث. لكن عندما تفسر هذا المعنى أنت تبدأ تتعذر حملك النفي على المعنى الحقيقي الذي وماذا هو الوجود، تبدأ بحمل المعنى على المعنى المجازي، وإن تعذر فلأقرب أقرب ما حصل. وبعد هذا ذكر مسألة يعني يذكر فيها المجاز أيضا، أي الأصل في الكلام المجاز أو الحقيقة، أو بعبارة أخرى هل الغالب في الكلام المجاز أو الحقيقة، أو حتى تفهم هل الأكثر في الكلمات العربية ورودها على المعنى المجازي أم ورودها على المعنى الحقيقي؟ طبعا ذكر هذه المسألة لاعتبار خلاف أو قول يذكر عن أبي الفتح بن جني من علماء اللغة، وهو يقول في كتابه الخصائص أن الأصل في الكلام مجاز، ومن المفلتين في إثبات مجاز بن جني، وأصبح حتى ادعى أن الأصل في الكلام المجاز، يقول أن الأدباء والشعراء كثيرا ما يستعملون الكنايات والتشبيهات والتمثيلات وأشياء، فادعى أن الأصل في الكلام المجاز لا الحقيقة. وعلى رأي هذا فلو تعرض معنى الحقيقي يجمع معنى مجازي يقدم ماذا؟ المعنى المجازي. هذا ينسب لابن جني والصفي الهندي، ولذلك قال ردا عليه في هذا المذهب وليس بالغالب في اللغات، أي ليس الغالب في اللغات المجاز، ليس الأصل في اللغات المجاز، والخلف فيه أي هذا الكلام فيه نوع خلاف. شفتم هو اعتبر خلاف ابن جني ولو كان خلافا ضعيفا ولم يعتبر خلاف من لم يثبت المجاز أصلا. وقال والخلف فيه لابن جني آتي، ورد خلاف لابن جني من علماء اللغة، ويذكر أيضا أن الصفي الهندي من علماء الشافعية العشائرة ممن عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعد ذلك ذكر مسألة سنذكرها على الإجمال كما ذكرها، وهذه المسألة تسمى المسائل المخلات، المسائل المحتملات المخلات بالفهم، هكذا يقولون في هذه المسائل. وهي إذا عندك اعتراض واحتمالات فيما تقدمه بين معنيين متعارضين، ماذا تقدم ماذا تؤخر، فذكر مراتبا طبعا على رأي بعض العلماء في أنك إذا تعرض عندك هذا وهذا تقدم هذا. وذكر هنا خمس مسائل، وهي في حقيقة عشر مسائل. قال: وبعد تخصيص مجاز فيل الإضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده نسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. أي وبعد تخصيص مجاز، مقصوده بهذا الكلام أنه إذا تعارض التخصيص مع المجاز قدم ماذا؟ التخصيص. إذا تعارض المجاز مع الإضمار قدم ماذا؟ المجاز. إذا تعارض الإضمار مع النقل قدم ماذا؟ الإضمار. إذا تعارض النقل مع الإشراك يقدم ماذا؟ النقل. وإذا تعارض الإشتراك مع النسخ قدم ماذا؟ الإشتراك، وآخرها النسخ. يعني فيكون النسخ عندما أضعف المحتملات، لأن التخصيص يحتمل كما أن المجاز يحتمل، فيقدم التخصيص للمجاز والمجاز للإضمار. طبعا ذكر في الشرح هنا أمثلة كثيرة حتى تفهم، لكن نذكرها مجملة كما ذكرها، ولمن يريد البحث فيها يراجع الشرح. وبعد ذلك ذكر مسألة يعني متعلقة بالمجاز أيضا، وهي مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. عندنا المعنى الحقيقي، لكن هذا المعنى الحقيقي مرجوح لاستعماله، ويوجد أيضا معنى مجازي هو الأشهر استعمالا. أيهما يقدم؟ مثلا الدابة، المعنى الحقيقي للدابة ماذا هو؟ كل ما يجب للعرض. فهذا المعنى الحقيقي أنا دابة، وحتى السيارة ممكن يقال لها دابة لأنها تجب للعرض. لكن المعنى المجازي المعنى المجازي الذي لو أطلقت كلمة الدابة تنصرف إليه العزهان، ما هو؟ يعني ذوات الأربع، الحيوان ذوات، إذا كلها حيوان، الحيوان ذوات الأربع، لأن فهو الراجح، هو المعنى الراجح المتبادر إليه إلى الأذهان. لو قيل دابة تنصرف الأذهان إلى هذا المعنى المجاز الذي وماذا؟ هو الراجح. فهل هذا أن نقدم المعنى الحقيقي المرجوح أم نقدم المعنى المجازي الواضح؟ فهمتم؟ فورد في هذا الخلاف ثلاث مسائل عند الأصوليين. الرأي الأول ينسب للإمام القرافي، والثاني ينسب للإمام أبي حنيفة، السبكي. ما هو الرأي الأول؟ هو أنه يغلب المعنى المجازي، أنه هو الراجح استعماله، هو المعروف. وإن كان الأصل تقديم المجاز على حقيقة المجاز، لكن هنا يعني يقدم المجاز لرجحانه ولذهاب الأذهان إليه، فذهب خلاف هذا المذهب الإمام أبو حنيفة، ونقل عنه أقصى ذلك أنه يقدم المعنى الحقيقي. وإن دعيتم أن المعنى المجازي يعني تفضل بالرجحان، فإن المعنى الحقيقي تفضل بالأصالة، ويقدم المعنى الأصلي المعنى الفرعي. والقول الثالث أنهما يصيران كلمة مجملة، لأنهما في كل منهما كفة الوجهان. هذا مختف بالوجهان المجاز، وهذا مختف بالأصالح. فعند الرازي والسبكي أنهما يبحث عن دليل خارجي، فلا يقدم أحد المعنيين على الآخر، لأنه قلنا إن المجملة يعني إذا بقي محتملا لا يؤخذ منه الأدلة. وهذا الذي يفصل قوله وحيث ما قصد المجاز قد غلب، غلب استعمال المعنى على القصد المجازي. تعيينه تفضيله لدى القراصي منتقب، يعني والقراصي هذا ينقل هذا الكلام عن أبي يوسف رحمة الله عليه. والقول الثاني ومذهب النعمان، يعني من أبا حنيفة، ومذهب النعمان عكس وعكس ما مضى، يعكس المسألة ويفضل مدى ترجيح المعنى الحقيقي. والمذهب الثالث قال والقول بالإجمال فيه مرتد، فكأن المصنف يعني يذهب مذهب الرازي والسبكي إلى أن المعنيين يبقيان مجملان لا يؤخذ منهما أي تفضيل. بعد هذا ذكر مسألة أخرى متعلقة بالمجاز أيضا، وهي مسألة إذا هجرت المعنى الحقيقي بما يتمسك، توجد بعض المعنى الحقيقية التي يعني هجرت استعمالا لم يعهد استعمالها، فهل نبقي على المعنى المجازي أو ماذا نفعل؟ هو الآن نقل الإجماع، وطبعا إجماع من؟ إجماع من يعتبر بالمجاز، لذا كل إجماع يتبع ولا يقول إجماع، فيقول الذكر والإجماع وليس بالمعنى الأصولي المعروف، لأن أصلا المجاز فيه خلاف معروف وتبع. قال أجماع إن حقيقة تمات على التقدم له الأثبات، أي إذا هجرت المعنى الحقيقي فيقدم المعنى المجازي. فمثلا النخلة في لغة العرب حقيقة في الشجر التي تثمر ماذا؟ الثمرات، حقيقة في الشجر. لكن الآن لما تقال النخلة إلى ما تنفر من الأذهان إلى النخلة المعروفة الثمر المعروفة، فأصبحت المعنى الحقيقي مهجورا حتى لا يكاد يعرفه ذلك إلا من مثلا نظر في كتب اللغة. ففي مثل هذا الحال أجمع، طبعا ما عرفت ما أجمع، أجمع من يقول بالمجاز حتى يفهم بأنه في هذا الحال يعني يحمل المعنى على المعنى الحقيقي.
فالمجاز هو باعتبارين يجل جوازه، أي أن اللفظ المستعمل في معنى إما يكون على الحقيقة، وإما أن يكون على المجاز، وإما أن يكون باعتبارين حقيقة ومجازا. فمثلا فلفظ الأسد إذا أريد به الحيوان المعروف هو ماذا؟ حقيقة. وإذا استعمل وأريد به الإنسان الشجاع وماذا؟ مجاز. وقد يكون المعنى حقيقة ومجازا لكن باعتبارين مختلفين. فمثلا كلمة الصلاة إذا أريد بها الدعاء فهي معنى حقيقة لغوية صحيح؟ لكن مجاز في الشرع، لأن معنى الشريعة أعم من معنى الصلاة مجازا. فإذا قلنا الصلاة هو حقيقة بالنسبة لماذا؟ للغة، وماذا أيضا؟ مجازا في الشريعة. وإذا استعملنا كلمة الصلاة بالمعنى الشرعي يكون حقيقة شرعيا ماذا في اللغة؟ مجاز، لأن اللغة لا يقبه معنى المعنى الصلاة. لما تقول الصيام وتريد به مطلق الصيام يكون ماذا؟ حقيقة في اللغة مجازا في غيرها، فهمتم؟ وإذا أريد به الصيام المعنى الشرعي يكون حقيقة في الشريعة وبهذا المعنى مجازا في اللغة، ولك أن تقول هكذا في المعنى الحرفي. وهذا ما نقول، لأن المعنى
قد يكون للحقيقة وقد يكون للمجال وقد يكون باعتبارين مختلفين على الحقيقة المجال. أما هل يكون ويمكن أن يكون معنى باعتبارين وموحد باعتبار موحد حقيقة ومجال؟ لا، باعتبار واحد لا يكون، إنما يتصرف ذلك باعتبارين مختلفين. وبعد هذا سننهي بمسألة مراتب الحقائق. مراتب الحقائق في الشريعة أو في الاصطلاحات ثلاثة، فيقدم الحقيقة أو الحقائق الشرعية على الحقائق العرفية عند التعارض. يتعارض حقيقة الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية، يقدم ماذا؟ الحقائق الشرعية. تفهمون؟ فمثلا في الحقائق الشرعية، في الحقائق العرفية مثلا، في الحقائق العرفية يمكن أن يسمى ابن الأم أو يسمى الربيب الذي يعني ربي في بيته وعلي يسمى هنا ابن له، صحيح؟ والذي رباه من أول يومه والذي أرسله وأنفق عليه، وهذا يسمى في العرف هو ابن. لكن في الحقيقة الشرعية ماذا هو؟ ربيب. فيتعارض هذان الحقيقتان، يوجد الواحد يدعى فيه على العرف أنه هو ابن له، يعني حتى الناس عرفوه، يقول نعم الناس عرفوه ابن، لكن هذه الحقيقة العرفية تعارض المعارض في ماذا؟ في الشرعية. فيجوز لمن أن تزوج به زوج الربيب إذا هو طلقها، وليس ابن حقيقة شرعية، إنما هو ابن من حيث العرف. إذا تعارض الحقائق الشرعية مع الحقائق العرفية قدم الحقائق الشرعية. ثم إذا تعارض الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية مع الحقائق اللغوية قدم ماذا؟ العرفية. فمثلا اللحم في العرف على ماذا يسمى؟ يسمى غير على غير سمك. وإذا ما أعطى لحما يطلق ويراد به ماذا؟ غير السمك. ولو حدث حالف لا يأكل اللحم فأكل السمك هل يحنث؟ لا يحنث، لأننا نرجع إلى العرف الذي تكلم به المتكلم، فنجد أن العرف السائد عندهم يعني إطلاق اللحم على غير السمك، فهنا يقدم الحقائق العرفية على الحقائق اللغوية، وإن كان السمك يسمى لحم لغة، فأضعف هذه الحقائق ماذا؟ هو الحقائق اللغوية، لأن الشريعة لم تنزل للتعريف بالبيانات اللغوية، لا يهم الشريعة باللغة من حيث البيان بها يعني وتعريفها، إنما جاءت الشريعة لبيان الحقائق الشرعية. فلما تقرأ في كتب الشريعة أنت تحمل المصطلحات الشرعية أولا على الحقائق الشرعية، وإن تعذرت أو وجد متسع فيمكن أن يحمل على الحقائق العرفية إذا وجد أنه لن يثبت تعارض بين الحقيقة الشرعية والعرفية. أما عند التعارض يقدم الشرع ثم العرف ثم يعني اللغة. فهذا معنى قوله واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي. فمعنى مطلق العرفي هو يلقى بذلك خلافا معتبرا عند الإمام خليل والإمام القرافي. فالإمام القرافي رحمة الله عليه والإمام خليل هما مالكيان معروفان، فهما لا يعتبرون من العرف إلا العرف العام والعرف القولية، أما العرف الفعلية فلا يعتبرونه. فلذلك ذكر كلمة هنا مطلق العرف، يعني يقدم مطلق العرف مطلق المعنى العرفي على المعنى اللغوي خلافا لمن؟ للخليل يعني القرافي. فهو قال بعد ذلك اللغوي ثم المعنى اللغوي والثالث على الجليل. وقوله على الجليل ذكر لخلاف غير معتبر يذكر عن السبك وغيره أنهم لا يعتبرون يعني تقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي وعقبا. لكن قال هنا على الجليل على المذهب الجليل أنه يعني يقدم الشرعي ثم العرفي ثم لكن في من يقدم اللغوي على بذلك قال على الجلي. ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي أن يجب البحث عن المجاز قبل العمل بالحقيقة الحقيقة على الكل بأنه مجاز والحقائق لا بد أن تكون مجاز. وإذا وجد كلمة لها معنى حقيقي لكن لما أصر على معناه المجاز فهل يجب على يعني المستدل على المشاهد على الباحث أن يبحث عن المعنى الحقيقي ربما المعنى المجازي ربما يكون المعنى المجازي يكون الأرجح قبل أن يعمل به المعنى الحقيقي. وهنا يقول ولم يجب بحث عن المجازي في الذي اتخذ لا يجب البحث على المعنى المجازي قبل العمل بالحقيقي على الذي انتخذ على المختار يعني ماذا في خلاف معتبر. وبناء على هذا الخلاف في هذه المسألة خلافهم أيضا في مسألة العام والخاص فهل يجب على المجتهد والباحث والمعتقد والمستدل أن يبحث أن نخصص العام قبل العمل بالعموم فاهمون؟ وهذا مسألة معروفة عند علماء الأصول منهم من يقول لا يجوز الإقدام على العمل بالعموم قبل البحث عن له مخصصات خاصة أنتم تعرفون أن أكثر الأمور مخصصة ربما توجد بأدلة خاصة في هذا الشيء. فمثلا واحد لم يبحث عن مخصص قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين قوله وأن تجمعوا بين الأختين على العموم يشمل الجمع بينهما بملك اليمين والجمع بينهما في الزواج وغير ذلك. فيأتي واحد يريد أن يعمل على هذا العموم من قبل أن يبحث أن يريد المخصص أو لا. فأنا أقول بأنه يجب البحث عن مخصصات العموم قبل الإقدام على العمل به فهو لا يجوز ولا يجب ولا يطلب منه أن يعمل هذه الآية حتى يبحث عن مخصص. إذا لم يجد على هذا القول يجوز له الإقدام لأن النهي يقول على العموم. وفيه من يقول بعدم الوجوب وهو الذي نصده هنا وهو الذي ينصد أيضا في باب العالي والمخصص لا يجب البحث عن مخصص العام قبل العمل لأنه لم يوهد أن الصحابة لما تجدهم آيات عامة يبحثون قبل العمل بها بأن لها مخصصة أو لا تفهمون؟ وهذا هو معنى هذا البيت. وآخر ما نأخذه من الفائدة إن شاء الله وهي ذكر هو نفس الشيء يعني يلحق بباب المحتملات المخلات للفهم ماذا يقدم الآخر إذا تعارض الأصل مع الزائد ماذا يقدم إذا تعارض الاستقلال مع الإدمان ماذا يقدم إذا تعارض مثلا التأسيس مع التوكيد ماذا يقدم إذا تعارض مع العموم مع الخصوص مثلا ماذا يقدم وإذا تعارض الإحكام مع النسخ ماذا يقدم. قال كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال في معنى ادعى فيه مرشد أن هذا في أن هذا المعنى يعني زائد وادعى الآخر أنها لن زائد هو معنى يعني أصيلا من يقدم مثله بقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. اللام هنا لام ألف هنا خلاف المعنى ولهذا التفسير والأصول. اللام هنا نافية وهو العصر في الله عليه أنه نافية، وادعى بعضهم أنها لا زائدة. فإذا لو 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 افترضنا أنه يبنى على هذا خلاف فقهي فقه من الفقه، فمن يقدم؟ المتمسك بالأصل يقدم على المدعي الزيادة، لأن الأصل عدم الزيادة. الأصل أنه ليس في كتاب الله شيء زائد ليس له معنى، فيقدم من يدعي النفي الذي هو الأصل على من يدعي الزيادة. وهذا نقول من التأصل، فضد التعصير الزيادة. والاستقلال إذا تعارض احتمال الإضمار مع احتمال الاستقلال ما يقدم؟ مثلا في قوله تعالى في آية المائدة في صفة يعني المحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا، فالإمام الشافعي يقول أو يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن أخذوا ما يفعل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال إن هم يعني خوفوا وأخذوا ما يفعل أو ينفوا من أمس، قال إن هم هوفوا، فيجعل هذه العقوبات معلقة على شروط. لكن أين هذه الشروط في كتاب الله؟ الشافعي يدعي أن هذه الآية مضمرة فيها هذه الشروط ويخالفه المالكية. وبناء على هذا إن الشافعي لا يجوز للإمام أن يقتل إلا الذي من قتل، ولا يجوز أن يعني يقتل العيد إلا منهم فرق، ويبني هذه الأحكام على تلك الشروط. ويخالف المالكية يقولون لا، ليس في الآية إجمال، الآية ذكر أن هذه عقوبات يجوز للحاكم أن يصدرها على الجانب وبالخيار. من الذي على هذه القاعدة من الذي يعني يقدم؟ المالكية. لماذا؟ لأن الشافعية يدعون ماذا؟ الإضمار، والمالكية يدعون ماذا؟ الاستقلال. فالمدعي للاستقلال مقدم على مدعي الإضمار. ثم بعد ذلك ذكر من أرض المسائل المبنية على هذه المسألة مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فبعضهم يقول معنى لا تقربوا الصلاة لا تقربوا موادع الصلاة المسجد، ليس معنى لا تصلوا، معنى ذلك لا تقربوا موادع الصلاة. يجوز للمسكر أن يصلي أهل البيت على الخلاف، ويدعي بينهم خلاف هذا أن معنى ذلك لا تصلوا. وعلى هذا الأصل ما يقدم؟ الذي يدعي عدم الإدمار هو المتمسك بالاستقلال. طبعا لا يعني هذا الترجيح، عندما تذكر أمثلة في الفقه في صدقه لا يعني الترجيح، بس حتى تفهم. ومع ذلك التعصيص، الأصل التعصيص في قوله تعالى وفي سورة الرحمن في أي آلاء ربكما تكذبان، هو يعني وردت أكثر من مرة. وفي قوله تعالى في سورة يعني المرسلات في أي يعني ويل يومئذ، هل هذه الآيات المقبلة تفيد التأكيد أو تفيد التعصيص؟ ادعى بعضهم أنها تأكيد فقط، وادعى بعضهم أن هذه الآيات هي تعصيص، وكأن الله يذكرهم في كل نعمة. أنتم لما يذكروا نعمة يذكروا هذه الآية، فكأن هذه الكلمة مؤسسة على تلك النعمة المذكورة والمكذبين بها. فما يدعي التعصيص هو الذي يقدم، فيقدم مدعي التعصيص على مدعي التأكيد كما في قول تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم. من من يقول ويدعي إن رحمة هنا ومعنى هذا صلوات، فيقول القائل كون الرحمة على التأسيس أقوى من كونها على التأكيد، لأن الذي يدعي أن الرحمة في قوله صلوات ورحمة للتأكيد فكأنه يهمل المعنى التأسيسي لكلمة الرحمة، فإذا وجد تعارض فيقدم مدعي التأسيس على مدعي التأكيد. ومن المسائل التي ذكرت هنا مسألة العموم والخصوص، وإن كان طبعا بعضهم يعني في عندهم تحفظ، لأنه إذا وجد العموم مع الخصوص مقتدي مذهب الجمهور تقديم الخصوص العموم خلافا للحنفية، لأن الخاص عند الجمهور دلالته قطعية والعام دلالته ماذا؟ ظنية. طبعا اختلف وتعارض الخاص مع العام ماذا يقدم؟ يقدم الخاص، خلافا للحنفية الذين يدعون بأن يعني يقولون إن العام أيضا دلالته ماذا؟ قطعية. لكن يعني بعض العلماء استشكلوا ذكر العموم في هذا المسألة. على كل حال فإنهم يقولون هنا بتقديم العموم على الخصوص، لكن هذا مستشفى. وأخيرا وذكر مسألة البقاء والنسخ، إن ادعي في مسألة أنها باقية أي محكمة وادعى فيها الآخر بأنها منسوخة، فيقدم دعوى مدعي البقاء والإحكام على دعوى مدعي النسخ. وهذه المسائل التي ذكرها بقوله كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقاء الإفراد والإطلاق ما ينطق كذاك ترتيب لإيجاد العماد ما له رجحان مما يحتمل. بهذا إن شاء الله سنقف، وهو آخر مباحث المجاز. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.